بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الصراط مر معنا على قسمين: صراط حسي والصراط المضروب على متن جهنم، والصراط المعنوي وهو الإسلام التوحيد. التوحيد هذا هو الصراط، ولذلك يقول أهل العلم: من سلك هذا الصراط سهل له المرور على الصراط الذي يضرب على متن جهنم. وشروط الصراط كما مر معكم أن يكون واسعا، وأن يكون موصلا المقصود، أن يكون مستقيما. 5 شروط لهذا الصراط، ولا إشكال فيما يمر معكم من وصف الصراط أنه أحد من السيف، أدق من الشعر وأحد من السيف. قد ذكر أهل العلم أنه مسنم. قال: والصراط الأخروي الذي هو الجسر الممدود على ظهر جهنم بين الجنة والنار حق ومرئي، حق مرئي لا ريب فيه لورود خبر الصادق به. ومن استقام على صراط الله الذي هو دينه الحق في الدنيا استقام على هذا الصراط في الآخرة. وقد ورد في وصفه أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف، وهذا ثابت. وقد ذكر عندكم أنه صح الألباني أيضا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته. غالب ما كثير من المسائل التي قد مرت معنا في وصف الصراط، فلا داعي لإعادتها، وهي تمر أيضا في غيرها من الكتب. وقد مر معكم أن في اللامية جمعت كثير من المسائل التي مرت في أوصاف الصراط والأدلة. قال: وقوله وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أول من يحرك حلقها طالبا أن يفتح له بابها، كما قال عليه السلام: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول ما تنشق عنه الأرض ولا فخر، وأنا أول من يحرك حلق جنتي فأدخلها ويدخلها معي فقراء أمتي. وهذا الحديث ذكره هنا أنه ضعيف، والحديث بأجزائه له شواهد تصحه في صحيح مسلم، أي ليس الحديث الشامل هذا، أجزاء من الحديث صحيحة في صحيح مسلم من أجزاء الحديث. مثلا كقولي: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فقر، هذا حديث صحيح معروف. أول من تنشق عنه الأرض كذلك، هذه أجزاء لها كما سمعت أو كما قرأت. والحديث يقول بأجزائه له شواهد تصح في صحيح مسلم وغيره. قال: يعني بعد دخول الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام يكون فقراء هذه الأمة أول الناس دخولا الجنة، يعني أول من يدخل نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم الأنبياء، ثم الفقراء كما ذكر. جاء أن أول من يدخل أبو بكر، وأول من يدخل هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أول الأمم بعد الأنبياء والمرسلين. قال: وله صلى الله عليه وسلم في القيامة 3 شفاعات، وهذه لا داعي لإعادتها، فقد مر معنا ما يكفي إعادة الشفاعة بأقسامها والمسائل المتعلقة بها. قال: وأما الشفاعة الأولى، هذا سنسردها سردا، فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه. هذا في حديث الشفاعة معلوم لديكم أولى، أن يأتون إلى آدم ثم إلى نوح ثم كل يعتذر. قال: وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له، وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له لسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار أن لا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها. ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة، بل بفضله ورحمته، إنما برحمة الله. ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة، هذا هو الصحيح. أما ما جاء أنه يبقى هناك فضل في النار فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم النار، هذا غير صحيح. إنما يبقى فضل في الجنة فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة، أما ما جاء أنه يبقى فضل في النار فهذا غير ثابت، غير صحيح. قال: وأما قوله صلى الله عليه وسلم، وأما قوله وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات، فأصل الشفاعة من قولنا شفع كذا بكذا إذا ضمه إليه، وسمي الشافع شافعا لأنه يضم طلبه ورجاءه إلى طلب المشفوع له. والشفاعة من الأمور التي ثبتت بالكتاب والسنة وأحاديثها متواترة، والتقسيم هذا موجود عندكم وقد مر معنا. قال الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فنفي الشفاعة بلا إذن إثبات للشفاعة من بعد الإذن، يعني مفهوما من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، نفى الشفاعة أنه لن يشفع أحد، لن يشفع لأحد إلا بإذن الله، فإذا نفي الشفاعة إذن هناك من يشفع له بإذنه. قال الله تعالى عن الملائكة: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فبين الله الشفاعة الصحيحة وهي التي تكون بإذنه ولمن يرتضي قوله وعمله. وأما من يتمسك به، وأما ما يتمسك به الخوارج والمعتزلة بنفي الشفاعة من مثل قوله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة فما لنا من شافعين، فإن الشفاعة المنفية هنا هي الشفاعة في أهل الشرك، وكذلك الشفاعة الشركية التي يثبتها المشركون لأصنامهم، وأثبتها يثبتها النصارى المسيح والرهبان، وهي التي تكون بغير إذن الله ورضاه. هذه شبهة. الآن الخوارج والمعتزلة ينكرون الشفاعة. أي الشفاعة؟ خروج أهل الكبائر، قالوا ما في شفاعة أبدا، الشفاعة إنما الشفاعة العظمى هذه يقرون بها جميعا، يقرون بها الشفاعة العظمى وهو الفصل يوم القيامة. أما الشفاعة لخروج أهل النار من النار أهل الكبائر هذه ينكرونها. ما حجتهم؟ هذه الآية التي: فما لنا من شافعين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. الجواب كما ذكر هنا، هذه الآيات في من؟ في الشفاعة الشركية وفي أهل الكفر، أن فما تنفعهم شفاعة الشافعين. لو أن رجلا مات أبوه كافرا فأراد هذا المسلم أن يشفع لأبيه لا يمكن ذلك، فما تنفعهم شفاعة الشافعين أهل الكفر من مات على الشرك، على الشرك. وما ذكر هنا أيضا في قوله هنا: وكذلك الشفاعة الشركية التي يثبتها المشركون لأصنامهم، مفهوم الآن. فالشفاعة المنفية في هنا ما هي؟ الشفاعة للمشركين، والشفاعة التي يثبتها المشركون لأصنامهم، والشفاعة التي يثبتها من؟ النصارى أيضا. في ثلاثة أمور الآن عندهم: الشفاعة للمشركين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، بمعنى لو أراد إنسان أن يشفع لأحد من أقاربه ومات على الشرك لا تنفع هذه الشفاعة أبدا، يقول: من ذا الذي يشفع عند الله بإذنه. وكذلك نفي للشفاعة التي يثبتها المشركون لأصنامهم، وكذلك نفي للشفاعة التي يثبتها النصارى كما ذكر للمسيح والرهبان. مفهوم الآن هذه الشبهة؟ هذا الرد عليهم، لأنهم يأتون يستدلون بأدلة، قالوا ما في شفاعة، ما دليلكم؟ قال الله عز وجل يقول: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، والآيات الأخرى. فترد عليهم: إنما هذه بحق المشركين، في من مات على الشرك لا تنفع الشفاعة أبدا. ولا إشكال، قد مر معكم، قد يقول قال: كيف شفع النبي صلى الله عليه وسلم لعمه؟ مر معكم أن هذه مستثنى وهذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأما شفاعته لأهل الموقف وإن كان فيه من الملحدين ما هو إلى غير ذلك، فهذه الشفاعة كما سمعت ما المراد بها؟ هذه إنما شفاعة للفصل، وليس ماذا؟ لتخفيف عذاب وغير ذلك. وهذه شفاعة المستثناة وهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقال: وأما قوله وأما شفاعة، أما الشفاعة الأولى فيشفع بأهل الموقف حتى يقضى بينهم، فهذه الشفاعة العظمى وهي المقام المحمود، هذا قول الجمهور، ترجيح ابن باز والعثيمين أن المقام المحمود هي الشفاعة العظمى. وقد جاء أثر عن مجاهد أن الله يوسع لمحمد صلى الله عليه وسلم. جاء عن أثر عن مجاهد في قوله المقام المحمود في ذلك أن الله يوسع لمحمد صلى الله عليه وسلم كرسي فهو منكر. تمام. ما جاء في ذلك المقام محمود أن الله عز وجل يوسع للنبي صلى الله عليه وسلم قال في الكرسي فهو منكر. في الليث بن أبي سليم مختلط وهو ضعيف. فالمقام المحمود هي الشفاعة العظمى وهو قول الجمهور كما سمع ترجيح ابن باز بن عثيمين. وأما ما جاء أنه يوسع للنبي صلى الله عليه وسلم في الكرسي فهذا منكر. قال وهي المقام المحمود الذي يغبطه به النبيون والذي وعده الله أن يبعثه إياه بقول عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. يعني يحمده عليه أهل الموقف جميعا. وقد أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم إذا سمعنا النداء أن نقول بعد الصلاة عليه اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. أما ما جاء إنك لا تخلف الميعاد فهذه غير صحيحة. وهذا كثير ترى من المؤذنين وغير ذلك أو من يردد الأذان إنك لا تخلف الميعاد هذه غير صحيحة. إنما هذا الصحيح وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إلى هنا فقط. قال وأما قوله وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن ندخل الجنة يعني أنهم وقد استحقوا دخول الجنة لا يؤذن لهم بدخولها إلا بعد شفاعته. وأما قوله وهاتان الشفاعتان خاصتان له يعني الشفاعة في أهل الموقف والشفاعة في أهل الجنة أن يدخلوها وتنضم إليهما ثالثة وهي الشفاعة في تخفيف العذاب عن بعض المشركين كما في شفاعته لعم أبي طالب فيكون في ضحضاح من نار كما ورد بذلك الحديث. قد مر معكم الشفاعة الخاصة بأقسامها ستة. وأما قوله أما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار وهذه الشفاعة التي ينكرها الخوارج والمعتزلة فإن مذهبهم أن من استحق النار لا بد أن يدخلها ومن دخل لا يخرج منها لا بشفاعة ولا بغيرها. مفهوم الآن؟ لأن عقيدتهم ماذا الخوارج المعتزلة في صاحب المعاصي من هم في الدنيا؟ أحسنت. المعتزلة بين منزلة ومنزلتين بين منزلة بين المنزلتين والخوارج كافر وفي الآخرة كلاهما نعم هذا عقيدتهم وهذا من أي الأصول الذي عندهم المعتزلة ما أصلهم أي الأصل هذا الوعيد ماذا يجب على الله إثابة المطيع وعقبة العاصي الأصنف المنزلة بين المنزلتين. قال والأحاديث المستفيضة المتواترة ترد على زعمهم وتبطيله وقد مر معكم الدليل ماذا استدلوا به. قال شيخ الإسلام وأصناف ما تضمنت الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي فمن ابتغاه وجده. وأما قوله وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب إلى آخره فاعلم أن أصل الجزاء على الأعمال خيرها وشرها ثابت بالفعل كما هو ثابت بالسمع بالعقل نعم وهذه أدلة عقلية وسمية. قال فاعلم أن أصل الجزاء على الأعمال خيرها وشرها ثابت بالعقل كما هو ثابت بالسمع والسمع المقصود بالدليل دي القرآن والسنة. وقد نبه الله العقول إلى ذلك في مواضع كثيرة من كتابه مثل قوله أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون أيحسب الإنسان أن يترك سدى وهذه معلومة الآية، بمعنى أنه معنى سداء لم يؤمر ولم ينهى ولم يثاب ولم يعاقب، لا، بل إن الله عز وجل خلق الإنسان وأمره ونهى وتوعده بذلك، فجعل الثواب لمن أطاعه والعقاب لمن عصاه، هذا المقصود به. ذلك يقول: وأصناف ما تضمنت الدار الآخرة، الدار الآخرة من الحساب، معنى ثواب وعقاب وأمر ونهي في الدنيا. قال: فإنه لا يليق، انظروا هذا كلام عظيم، قال: فإنه لا يليق في حكمة الحكيم أن يترك الناس سدى مهملين لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون، كما لا يليق بعدله وحكمته أن يسوي بين المؤمن والكافر والبر والفاجر، كما قال تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. إذن ما الفرق يا أخوة سيصير إذن بين المؤمن والكافر إذا كان لا يؤمر ولا ينهى ولا يثاب ولا يعاقب؟ ما الفرق؟ ذلك قال أيضا: تضمنت حكمته سبحانه أنه لا يجعل هؤلاء كهؤلاء، أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. وكم من الأدلة الفرق بين الصالحين والمجرمين. قال رحمه الله: فإن العقول الصحيحة تأبى ذلك وتنكر أشد الإنكار، وكذلك نبههم الله على ذلك بما أوقعوا من أيامه في الدنيا من إكرام الطائعين وخذلان الطاغين. سبحان الله، يقول حتى هذا في الدنيا، أن الله عز وجل يكرم الطائعين في الدنيا ويحفظهم ويتولاهم، وكذلك يخذل أعداءه والعصاة، وهذه تضمنت حكمته ذلك سبحانه وتعالى. قال: وأما تفاصيل الأجزية ومقاديرها فلا يدرك إلا بالسمع والنقول الصحيحة عن المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. بمعنى ذلك أنه الأجر والجواب، يعني الأجر والثواب، هذا لا تستطيع أن تقدر. لو أن الرجل أراد أن يرتب على عمل من الأعمال أجرا وثوابا لم يأتي على الدليل، فيقول هذا خاص بالكتاب والسنة. ولذلك انظر هنا دخل أبو موسى إلى أناس حلقات في المسجد وهم يقول سبحوا مئة سبحوا مئة وغير ذلك، أنكر عليه. كيف لو أراد مع هذا ترتيب ثواب؟ بل لو قلت لكم من قال عشر أستغفر الله بنى الله له بيتا في الجنة، هذا شيء تقول على الله عز وجل بغير علم، فلك أن تقول للناس سبحوا بدون أي شيء، بدون تقييد وبدون ترتيب ثواب لم يأتي عليه دليل. فيقول الأجر الثواب هذا موقوف على الكتاب والسنة. قال: وتؤمن الفرقة الناجية من أهل السنة والجماعة، وهذا يصرح شيخ الإسلام أن الطائفة الناجية والفرقة المنصورة هم أهل السنة والجماعة. قال: بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. والإيمان بالقدر خيره وشره من الله تبارك وتعالى أحد الأركان الستة التي يدور عليها فلك الإيمان، كما دل عليه حديث جبريل معلوم لديكم وغيره، وكما دلت عليه الآيات الصريحة من كتاب الله عز وجل. وقد ذكر المؤلف هنا أن الإيمان بالقدر على درجتين، وأن كل منهما تتضمن شيئين، ومعلوم لديكم مراتب القدر الأربع، إلا أنه يقول كل مرتبتين تتضمن معنى أو تجتمع معها. قال: فالدرجة الأولى الإيمان بالله، الإيمان بأن الله تعالى عليم بالخلق، الآن علم الله السابق، وهم عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال. ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق، فأول ما خلق الله القلم قال لو اكتب، قال ما أكتب. الآن ذكر العلم والكتابة، وعندك المشيئة مرتبة أخرى ثالثة ورابعة المشيئة والخلق. فالعلم والكتابة يكون ماذا؟ أزلا، والخلق والمشيئة هذا الذي سيذكر الترتيب هنا. قال اكتب، قال ما أكتب، وما أكتب، قال ما أكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطاه لم يكن ليصيبه، جفت الأقلام وطويت الصحف، كما قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال: ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخه الروح في بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات فيقال اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد ونحو ذلك فيه. فهذا التقدير كان قد ينكره أو قد كان ينكره غلاة القدرية قديما ومنكروه اليوم قليل. فالدرجة الأولى تتضمن، انظر الدرجة الأولى ماذا يكون، تتضمن أولا الإيمان بعلمه القديم المحيط بجميع الأشياء، وأنه تعالى علم بهذا العلم القديم الموصوف بأزلا وأبدا كل ما سيعمله الخلق فيما لا يزال، وعلم وعلم به جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال. وهذا رد على من؟ القدري النفاة. ماذا يقول يا عبد الرحمن؟ قدري النفاة عقيدة ماذا؟ أن الله لا يعلم بالشيء إلا بعد حدوثه، فأنا أقول أن الله عز وجل عليم بعلم القديم المحيط بجميع الأشياء. قال فكل ما يوجد من أعيان وأوصاف ويقع من أفعال وأحداث فهو مطابق لما علمه لما علمه الله عز وجل أزلا. ثانيا أن الله كتب، إذن العلم والكتابة، أن الله كتب ذلك كله وسجله في اللوح المحفوظ، فما علم الله كونه ووقوعه من مقادير الخلائق وأصناف الموجودات وما يتبع ذلك من الأحوال والأوصاف والأفعال ودقيق الأمور وجليلها قد أمر القلم بكتابته، كما قال صلى الله عليه وسلم قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. ومعلوم لديكم أيما خلق أول، العرش أم القلم؟ العرش. كيف هو عنده فوق العرش؟ أول ما خلق الله القلم أولية نسبية، قال لو اكتب، فالعرش قبل، فليفهم أول ما خلق الله القلم أنه قبل ذلك، قال فهو عنده فوق العرش، إذا العرش قبل. أما في قولي أولية نسبية، قل أن أول ما تخرج من المسجد افعل، هل أول ذلك أول ما خرجت أنت فقط؟ أول أقول أول ما خرج محمد فعل، هل يفهم من كلامي أو أنه ليس هناك من يخرج قبل ما خرج قبل؟ لا، أقول أول ما خرج فلان من المسجد فعل أو افعل أو فعل، لا يفهم من ذلك، فهي أولية نسبية. قال وكما قال في الحديث الذي ذكروا أن أول ما خلق الله القلم قال لو اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وأول هنا بالنصب على الظرفية والعامل فيه قال، أي قال له ذلك، انظر هذا وسيذكر الخلاصة، أي قال له ذلك أول ما خلقه. على الأولية ماذا؟ ليس على الأولية المطلقة إنما على الأولية النسبية، هذا هو كما قال أهل العلم. قال وقد روي بالرفع على أنه مبتدأ وخبره القلم، ولهذا اختلف العلماء في العرش والقلم أيهما خلق أولا، وحكى العلامة ابن القيم في ذلك قولين، واختار أن العرش مخلوق قبل القلم. قال في النونية والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلاء الهمداني. قال والحق أن العرش قبل، والحق أن العرش قبل لأنه وقت الكتابة كان ذا أركان، وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل زمان. وإذا كان القلم قد جرى بكل ما هو كائن إلى يوم القيامة بكل ما يقع من كائنات وأحداث فهو مطابق لما كتب فيه، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. هذا يعطي الإنسان قوة إيمان، وإيمان بالقدر خيره وشره، ما دام هذه الأحداث التي تجري وتحصل في الساحة وغير ذلك لا يمكن أن تأتي بشيء جديد لم يكن في اللوح المحفوظ مهما كان. هل ممكن الأحداث هذه ترفع سعرا أو تقتل شخصا أو شيء؟ لا، شيء قد فرغ منه، بل حتى أن القرآن قد كتب في اللوح المحفوظ قبل التكلم، لأن مراتب القرآن 3: مرتبة الكتابة، ومرتبة النزول الإجمالي إلى بيت العزة، ومرتبة التكلم هي الذي جرى فيها الخلاف عند المبتدعة. مرتبة الكتابة كتب قبل أن يتكلم به سبحانه وتعالى، ثم مرتبة النزول الإجمالي إلى بيت العزة، ثم مرتبة التكلم حين تكلم به الرب سبحانه وتعالى. قال وهذا التقدير التابع للعلم القديم تارة يكون جملة كما في اللوح المحفوظ، فإن فيه مقادير كل شيء ويكون في مواضع تفصيلا يخص كل فرد كما بالكلمات الأربع التي يأمر الملك بكتابتها عند نفخ الروح في الجنين، يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. فهذا تقدير خاص، وهذا التقدير السابق. الآن عندنا تقدير يا أخوة سنوي، تقدير شهري، تقدير أسبوعي، تقدير يومي، هذا معلوم الآن. قال رحمه الله: فهذا تقدير موجود عندكم، التقديرات عندكم في الحاشية، لا داعي اقرأوا أنتم بأنفسكم. تقدير أزلي، تقدير عند أخذ الميثاق، تقدير عند النفخ الروح، تقدير حولي، تقدير يومي، وهكذا. قال: فهذا تقدير خاص، وهذا التقدير السابق على وجود الأشياء قد كان ينكره غلاة القدرية قديما، مثل معبد الجهني وغيلان الدمشقي، مؤسس هذه الفرقة. والقدرية أيضا أخذت هذه عن سوسن البقال، بعضهم قال سيسوي نصراني ثم أسلم، هو مؤسس فرقة القدرية، هذا هو سيسوي البقال، بعضهم قال غير هذا الاسم، هو سيسوي البقال، ما أدري موجود حتى عندكم بالحاشية، كان أول من تكلم. فأصل فرقة القدرية نصراني، وأصل فرقة الجهمية يهودي كما هو معلوم. من هو؟ من هو؟ ها؟ من؟ لا، من أين؟ هذا القدرية، ها؟ لبيد بن أعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، أصل هذه الفرقة. قال: وكانوا يقولون إن الأمر أنف، معبد الجهني وغيلان الدمشقي، هذان ماذا؟ من القدرية، مؤسس هذه الفرقة. ومنكر هذه الدرجة من القدر كافر، لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة وقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع. الآن هذا فيه اتهام لله عز وجل ماذا؟ بالجهل، أنه لا يعلم بشيء إلا بعد حدوثه. وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الكتابة والعلم، من أنكر هذا كفر. وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الإيمان بأن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وأن ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئته، بمشيئة الله سبحانه، لا يكون في ملكه إلا ما لا يكون في ملكه إلا ما يريد، لا يكون في ملكه ما لا يريد، هذا صار لا يكون في ملكه ما لا يريد، أي لا يكون في الملك إلا ما أراده سبحانه وتعالى في ملكه. قال: وأنه لا يكون في ملكه ما لا يريد. قال: وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، ولا خالق غيره ولا رب سواه، ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين، كل هذه إثبات صفات المحبة والإحسان وغير ذلك، والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباد الكفر، ولا يحب الفساد. ومن بقي إن شاء الله الدرجة الثانية.